بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. أخرجاه. قال: وللبخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهنا بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على حبل البيداء أهل. قال: رواه أبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري. وقال: رواه أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال: إني لا أعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة. فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذاك قوم فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال: رواه أحمد وأبو داود. ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل في دبر الصلاة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بما ينبغي أن يفعله المحرم عند الإحرام، فقد تكلم فيما مضى فيما يتعلق بالغسل، ثم تناول بعد ذلك ما يتعلق بالملابس التي يحرم بها وباستخدام الطيب عند الإحرام. وفي هذا الموضع يبين المؤلف متى يحرم أو متى يلبي المحرم، في أي وقت وفي أي مكان يشرع له أن يلبي. هذه الأحاديث ساقها لهذا الموضوع، وسنتكلم عن هذه الأحاديث بعد أن نفرغ من الكلام على الحديث الذي من قبله، حيث وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أشار المصنف إلى أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ويقول إن هذا الحديث إنما ذكره أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب عن ابن عمر، وأن الإمام ابن المنذر هو مصدر هذا العزو، لأن أبو إسحاق لأن أبا إسحاق الشيرازي أخذه من كلام ابن المنذر، ولذلك عدد من أهل العلم كالمنذر والنووي لما تكلم على هذا الحديث بيض له، إذ لم يعني يقف على مصدره، ومنهم من عزاه إلى الإمام الترمذي، ويقول الإمام الشوكاني إن هذا العزو فيه وهم، وأن الإمام الهيثمي نور الدين عزى هذا الحديث في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والذي جمع فيه الزيادات على الكتب الستة. أشار إلى أن هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه الأوسط، ويعني بقوله الأوسط المعجم الأوسط، لأن الإمام الطبراني رحمه الله ألف ثلاثة كتب في المعاجم، أما الكتاب الأول فهو على وفق المسانيد، حيث جمع حديث كل صحابي على حدة، ويتميز كتابه على كتب المسانيد بأنه يترجم للصحابي الذي يورد حديثه، يبدأ الكتاب بترجمة الصحابي ويذكر أشياء تتعلق بتاريخه وبإسلامه وبأهم وأبرز أعماله التي قدمها للإسلام، وأشهر أحاديثه، ثم يقول: ومن مسنده، ويسوق الروايات التي تحملها عنه، يسردها في كتابه. هذا المعجم الكبير. وأما المعجم الصغير فقد رتبه على شيوخه، ترجم فيه لشيوخه، أعني شيوخ الإمام الطبراني، كأنه على العكس من المعجم الكبير. وكان يترجم لشيخه ويورد له حديثا أو حديثين. وهذه الأحاديث التي يسوقها إنما هي من أظهر حديث شيوخه لا من أظهر أحاديث أحاديث الصحابي. وكتاب المعجم الصغير هو أول كتب المعاجم طبعا، فطبع في مجلد واحد مكون من جزئين. أما المعجم الكبير فطبع أخيرا لكن فيه سقط وخرم، وبلغت عدد أجزائه 26 مجلدا، إلا أن من اشتغل بطبعه ترك فراغا للجزء الساقط. وأما المعجم الأوسط فهو أيضا مرتب على أسماء شيوخ الإمام الطبراني، وقد طبع أخيرا في أكثر من طبعة، إحدى الطبعتين بلغت 11 مجلدا. يقول إن هذا الحديث أخرجه في المعجم الأوسط وإسناده حسن، وهو ببعض ألفاظ الجماعة كلهم، يعني وفيه ما في الأحاديث التي نقلها ورواها أصحاب الكتب والإمام أحمد كما سيأتي يعني بيانه في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس، لأن في ذلك الباب سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس المحرم، وسمى المحظورات من الملبوسات. قال في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس، وهو أيضا يعني هذا الحديث متفق على بعض ما فيه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن كان حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط لكن معنى الحديث معروف متفق على بعضه من رواية ابن عباس، فيكون حديث ابن عمر رضي الله عنه شاهدا، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شاهدا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين، وهذا متفق عليه. قال وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ومعنى ترجل يعني مشط شعر رأسه، والدهن أي وضع الدهن والطيب في مفرق شعره، ولبس إزاره ورداءه، وهذا محل الشاهد، وهذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات، يعني إلا الأردية أو الأزر المزعفرات، ومعنى المزعفرات يعني الملطخة أو المصبوغة بالزعفران التي تردع على الجلد، يعني تصبغ أو تصنع بواسطة وضعها على الجلد، أو ثمة أسلوب لصبغها بذلك النوع من الصباغة. قوله نعم، ها ليش الدهن يسبق الترجل؟ هذا إذا كان في الرأس فقط، لكن قد يكون الدهن في الرأس وفي غير الرأس، فيكون مثلا وضع الدهن في مباطنه، في إبطيه، في صدره، وهذا لا يلزم منه أن يكون قبل الترجل. قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، قال الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ولكل إنسان كم كعب؟ في كل قدم كعبان، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، لأن بعضهم فسر الكعب بالعقب، وهذا التفسير خطأ، واستدل به على اشتراط القطع، يعني أن من لم يجد نعلين ولبس خفين أن يقطعهما، يعني يقطع ساق الخفين فيصيرهما نعلين عاديين لا يغطيان الكعبين. قال واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، وهذا جاء في رواية أخرى أنه يلبسهما إلى أن يجد ولا داعي لأن يقطعهما، وهذا مثله مثل من لم يجد الإزار يلبس السراويل، ومن لم يجد الرداء يلبس القميص، ولا يلزم من ذلك شق القميص أو فتق السراويل. نعم نعم يجوز، لأن الممنوع تغطية الكعبين، وما دام الحذاء لا يغطي الكعبين فيجوز لبسه، ولا يلتفت إلى أنه أن فيه خيطا أو مخيطا، لأن هذا المخيط معفو عنه. قال خلافا واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، واستدل على ذلك أو استدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظه ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال ويجاب عنه بأنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم، وهو من جملة القائلين به، لأن يعني حديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين قالوا هذا حديث مطلق، وحديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين هذا حديث مقيد. قالوا ومقتضى منهج الأصوليين أن يحمل المطلق على المقيد، أي فيحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، ومن لبس الخفين يتعين عليه أن يقطعهما. لكن الذي ذهب إليه من قال بعدم القطع قالوا بالنسخ. فحديث ابن عباس ينسخ حديث مين؟ حديث ابن عمر، يعني إن النبي قال في أول الأمر يقطعهما، ثم بعد ذلك قال إيه؟ فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، فدل ذلك على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث إيه؟ لحديث ابن عمر، فعندئذ لا يلزم تقييد المطلق بالإيه؟ بالمقيد. قال: ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم، وهو من جملة القائلين به. وأجاب الحنابلة بجوابات أخر لعله يأتي ذكر بعضها عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بيداؤكم، والبيداء المراد بها الصحراء، المراد بها الصحراء، والمراد به الوادي الممتد الذي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهو قريب من مسجد ذي الحليفة. يقول: بيداؤكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. والمراد بالكذب هنا يعني الخطأ التي تخطئون وتزعمون أن النبي أحرم منها. النبي ما أحرم من البيداء، وإنما أحرم من عند الشجرة التي صلى عندها ثم ركب ناقته. وهذه المسألة، وهي مسألة ما من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، فكان كثير منهم يقول إنه أهل من البيداء، يعني لما وصل وتجاوز وقام من مكانه وركب ناقته وارتفعت به إلى البيداء، عندئذ رفع صوته بالتلبية فلبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما لبى في ذلك الموضع قالوا: إن النبي لبى إيه؟ من البيداء، إن النبي لبى من البيداء. وابن عمر رضي الله عنه ينكر على الناس أن النبي بدأ التلبية من هنال، ويرى أن النبي إنما بدأ التلبية عند ما فرغ من صلاته وركب ناقته، وعند نهوض الناقة به عند الشجرة لبى. فتلبية أو فذكر التلبية في هذا الموطن أسبق من ذكر التلبية في البيداء، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا يعترض على ابن عمر ويقول: حتى هذه يعني فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى عقب الإحرام، يعني بعد أن صلى لبى في مصلاه، لما صلى في محل المسجد، لأن المسجد لم يكن ذاك الوقت مبنيا وإنما مري فيما بعده، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة، شجرة حلفاء، وبعد أن صلى ركعتين نوى الإحرام ورفع صوته بالتلبية، فكانت هذه أول مواطن التلبية. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاثة تلبيات في مواطن مختلفة، مرة عقب الإحرام، ومرة عندما نهضت به ناقته، والمرة الثالثة عندما ارتفع وعلى على البيداء. فمن سمع التلبية الأولى قال بها، ومن سمع المرة الثانية قال بها، ومن سمع المرة الثالثة قال بها. وكأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا تبعا لما سمعوا، وكل أخذ بما سمع، ومن حفظ حجة على إيه؟ فابن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم أنهم يقولون إن النبي إنما لبى لما علا في البيداء، وقال لهم إن النبي لبى قبل ذلك. وكأن ابن عباس يقول إن ابن عمر لم يعرف التلبية الأولى حيث إن النبي لبى عند الإحرام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله، ومعنى أهل يعني رفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، ونحن قلنا إن المسجد لم يكن، ولذلك قال أهل من عند الشجرة. ويمكن الجمع بين قول ابن عباس وقول ابن عمر، يعني أنه أهل بعد الإحرام من عند موضع صلاته لما قربت له الناقة وركبا. قال متفق عليه. وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وهذا يقتضي أن التلبية إنما كانت عند مباشرة السفر. أخرجاه. نلاحظون أنه قال في الرواية الأولى متفق عليه، وقال في الرواية الثانية وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقال فيها أخرجاه. والمراد بقوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم. فهل هذا من باب المغايرة في اللفظ وذكر المترادفات؟ الجواب لا، لأن المجد بن تيمية عنده مصطلح خاص، وهو أن الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد يقول فيه إنه إنه متفق عليه، والذي ينفرد بروايته البخاري ومسلم يقول فيه أخرجاه. ثم قال وللبخاري، أي وهناك رواية انفرد بها البخاري دون مسلم، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد الخروج إلى مكة، يعني محرما يعني معتمرا أو حاجا، ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، يعني استخدم دهنا من الأدهان كالزيوت التي تستخدم ليس لها رائحة طيب، لأنه ما كان يرى استدامة الطيب، وأن المحرم لا يتطيب. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة، وإنما يأتي المسجد بعد أن بني، لأنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبنيا. فيصلي يعني في المسجد، ثم يركب أي ناقته، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ومعنى أحرم هنا يعني لبى، وليس المراد به عقد النية. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، قال فلما علا على حبل البيداء، ومعنى حبل يعني مر بنا ما معنى الحبل بمعنى الطريق، ها ما سمعت الممر مدق ايه؟ اي المراد به الطريق، يعني في طريق البيداء المتجهة الى مكة. فلما علا على حبل البيداء اهل، يعني رفع صوته بالتلبية. فهذه الاحاديث ذكرت ثلاثة مواطن للتلبية، او ذكرت موطنين، وسيأتي بنا يمر بنا حديث ابن عباس. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان اهلال، يعني ان رفع صوت النبي بالتلبية اهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وهذا يوافق قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: رواه البخاري، وقال: رواه أنس وابن عباس، أي وأنس وابن عباس يوافقاني، لكن الذي نقل عن ابن عباس من رواية أبي داود أن النبي إنما أهل عندما كان على حبل البيداء. فلعله يحمل على أن ابن عباس، على أن أنس رضي الله عنه له روايتان، وأخبر عن حالين وموقعين. ثم قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله، وهو تلميذ ابن عباس ومولاه، قال: قلت لابن عباس، يعني كأنه يناقشه في هذه المسألة، حيث إن سعيد بن جبير لما سمع الأقوال المنقولة عن ابن عمر وعن أنس وعن جابر وجد بينها خلافة، لأن منهم من يقول أهلا في البيداء، ومنهم من يقول أهلا حينما قامت به راحلته. ولذلك يقول لابن عباس سائلا مستفسرا عن هذا الاختلاف، قال: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله، يعني في بداية إهلاله. فقال: إني لأعلم الناس بذلك. وهذا القول من ابن عباس، وهذا لا يدل، وهذا يدل على أن من عرف شيئا ينبغي له أن يتحدث بنعمة الله فيه، وأن هذا ليس من باب العجب بالنفس والغرور، وإنما هو من باب ذكر الحقائق. أعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكررت حجته لقلنا إن الاختلاف وارد، على اعتبار أنه في كل مرة يفعل شيئا، لكن ما دامت حجة واحدة لا يمكن أن يختلف الناس في فعل واحد، هذا الأصل. لكن ابن عباس يعذر الصحابة لأن كل واحد قال بما عرف، ورحم الله امرأ يعني وقف عندما عرف. نعم. ها؟ اي سعيد بن جبير، لا هو لعل ولاءه ولاء حلف لا ولاء عتق، لانه ما عرف ان صحيح سعيد بن جبير معروف انه من الموالي، لكنه لا يلزم ان يكون مولا لابن عباس. ها؟ عكرمة وعطاء. اما عكرمة فمول فعتيق او مولا، توفي ابن عباس وهو لا يزال عبدا، واما سعيد بن جبير فهو من الموالي. قال: عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلاله. فقال: اني لاعلم الناس بذلك، انما كانت حجة واحدة يعني إنما وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم حجة حجة واحدة حجها وهي حجة الوداع. فمن هنالك اختلفوا، أي فكان الاختلاف بسبب أن كل واحد ذكر شيئا لم يذكره غيره، لكنه يمكن الجمع بين هذا بين وجوه الاختلاف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة، وقوله في مسجده إنما أراد في موضع المسجد وأراد فيه مكان السجود، لا أنه أراد أن النبي عندما أحرم كان في ذلك الوقت قد شيد وبني مسجد. قال صلى ركعتيه، يعني الركعتين الخاصة بالإحرام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، لأن المعروف أن النبي إنما أحرم عقب صلاة فريضة، وإنه صلى ركعتين لأنه قصر الصلاة. قال صلى ركعتيه يعني الفريضة. أوجب في مجلسه، ومعنى أوجب يعني أحرم ودخل في النسك وهو لا يزال في المسجد، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، أي فنوى ثم لبى بعد أن أوجب على نفسه الحج، فسمع ذلك منه أقوام، ولذلك قالوا إن التلبية إنما تكون عقب الصلاة وفي المكان الذي يحرم فيه الإنسان. ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، يعني لبى، وهذا هو الذي سمعه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الذي سمعه جابر بن عبد الله، ولذلك قال إن النبي أهل حين استقلت به راحلته. قال فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، ومعنى يأتون أرسالا يعني يأتون جماعات بعضهم إثر بعض، ولم يتجمعوا بحيث يقفوا كلهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يذهب جماعة ويأتي جماعة، فكل من سمع شيئا أخبر به. قال فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، يعني يلبي، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، يعني سار، فلما علا على شرف البيداء، ومعنى شرف يعني أعلى البيداء، أهل أي لبى، لأنه من السنة أن المحرم يلبي كلما على شرفا وكلما نزل واديا وكلما يعني مالت به راحلته والتفتت به راحلته يلبي، بحيث يتذكر أنه في نسك، ويشعر أيضا من لم يتنبه أنه في نسك إلى أنه في داخل النسك. قال حين على شرف البيداء وأيم الله، وهذا يمين أقسمها ابن عباس رضي الله عنه، لقد أوجب في مصلاه، كأنه يقول إن أول ما أهل وأول مكان أحرم فيه إنما هو في مصلاه، وهذه مسألة زادت على ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه، وأهل حين استقلت به راحلته، وهذه المرة الثانية، وأهل حين على شرف البيداء، وهذه المرة الثالثة، فكل من قال فهو صادق. ولا يعد كاذبا. قال رواه أحمد وأبو داود. قال ولبقية الخمسة، ومن المراد بالخمسة؟ طب مو هو ذكر هنا أحمد وأبو داود؟ قال من الجماعة، فيكون المراد بالخمسة الباقين البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا قلنا إن المراد بالخمسة هم أحمد وأصحاب السنن، فكأن الحديث وهذا المعنى ليس واردا في الصحيحين. قال ولبقية الخمسة منه، يعني من حديث ابن عباس مختصرا. وقد مر بنا ان حديث ابن عباس اخرجه البخاري ومسلم، وهذا يرجح ان المراد ببقية الخمسة بقية اصحاب الكتب السبعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة، وهذا يؤيد معنى قول ابن عباس انه اوجب بعدما صلى. قاني متعقبا هذه الاحاديث، قال حديث انس الذي عزاه المصنف، لانه ذكر اثنين من من السبعة، اذا ذكر اثنين من السبعة ايش الباقي؟
بقية السبعة. بقية السبعة.
قال لبقية الخمسة، لأنه ذكر اثنين، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهؤلاء من السبعة، وللبقية يعني وللخمسة الباقين، فيدخل في ذلك البخاري، ويدخل في ذلك نعم ما سمعت ايه اثنان من الخمسة، يعني الحديث ما ذكره صاحب الصحيحين طيب هذا يعني وارد ومحتمل، خصوصا إذا قلنا إنه كما سيمر سيتكلم على حديث ابن عباس، ولو كان في الصحيح يعني ما استوجب ذلك الكلام. إذن هنا قوله ولبقية الخمسة يعني للترمذي وأبي داود، للترمذي والنسائي وابن ماجه، يضاف إلى أبي داود وأحمد. قال ولبقية الخمسة في منه مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلا في دبر الصلاة. قال حديث أنس الذي عزاه المصنف إلى أبي داود، أخرجه أيضا النسائي، والمراد به الحديث الثاني الذي قال فيه رواه أبو داود. قال أخرجه النسائي أيضا، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني، قال وهو ثقة. كأن أشعث ليس من رجالي الصحيح. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده خصيف ابن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف، ومحمد بن إسحاق يعني وهو مضعف بسبب التدليس، لكنه صرح بالتحديث فانتفى الكلام المتعلق بمحمد ابن إسحاق. قال وقد أخرجه الحاكم من طريق آخر عن عطاء عن ابن عباس، فيكون تكون رواية عطاء شاهدة لرواية سعيد بن جبير. قال وأخرجه أيضا ما أخرجه وأخرج أيضا يعني الحاكم ما أخرجه الخمسة من حديثه مختصرا، وهو قوله إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قوله بيداؤكم، قال البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، والمراد بالعلم يعني الجبل، يعني إن في ذي الحليفة جبلين إذا ارتفع الإنسان عنهما ما بعد ذلك يسمى بإيه؟ بالبيداء. فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره. وأين يقول أبو عبيد البكري هذا؟ لا، الهروي ذاك، هذاك أبو عبيدة، وذاك يتكلم في الغريب، وأما هذا فكتابه مشهور اسمه معجم ما استعجم أو معجم ما استعجم، كتاب في يتكلم عن المواضع والمواطن، ويتكلم عن الجبال، ويتكلم عن الوديان والأنهار، فهو كتاب يلحق بكتب اللغة من حيث إنه يتكلم على التعريف عن المواطن، أشبه ما يكون بكتاب ياقوت الحموي المسمى بمعجم البلدان. وأما كتابه فاسمه معجم مستعجم أو مستعجم، وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات. قال قاله أبو عبيد البكري وغيره. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قيل له الإحرام من البيداء أنكر ذلك وقال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقولكم إنه أهل منها، وإنما أهل من مسجد ذي الحليفة، وهو يشير إلى قول ابن عباس عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهل، وإلى حديث أنس المذكور في الباب. والتكذيب المذكور المراد به الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع، يعني المراد به الخطأ وإن لم يقع على وجه الإيه العمد، ولأن أهل الحجاز يستخدمون كلمة كذب بمعنى أخطأ، كما جاء في قولهم كذب أبو محمد في قوله إن الوتر واجب والوتر ليس بواجب. قوله الدهن بدهن ليس له رائحة طيب، قال فيه جواز للدهان بالأدهان التي ليس لها رائحة طيبة. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم الدهن ولم ينهى عن الدهن. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه رأسه ولحيته. ما المراد بالشيرج؟ ها؟ يعني الزيت المستخرج من السمسم. قال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، يعني بعد الإحرام، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. فقياس كون المحرم ممنوعا من استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، يعني مثل أن يستخدم الكريمات التي ترطب الجلد، لكن ينبغي أن يتجنب ما فيه رائحة. ها؟ ما سمعت؟ يدهن ثم يغتسل ويستخدم ما يزيل الزيت مثل الإشنان والصابون وكذلك الحواد التي يستخدمها الناس، يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا كان ثخينا. قال: وقد تقدم الكلام في الطيب. قوله على حبل البيداء، قال: بالحاء المهملة هو الرمل المستطيل، وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى على شرف البيداء. إذن ليس المراد به الطريق، وإنما المراد به الرمل المعتلي والمرتفع. قال: والشرف المكان العالي. قوله: فمن هناك كيف اختلفوا إلى آخر كلام ابن عباس. قال: هذا الحديث يزول به الإشكال، ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه، فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب. فنقل عنه من سمعه يهل هنالك أنه أهل بذلك المكان، ثم أهل لما استقلت به راحلته، فظن من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع في ذلك الوقت، لأنه لم يسمع أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد، فقال: إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء، وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة، ويكرر الإهلال عند أن يركب راحلته. هكذا عندكم العبارة؟ ها؟ عند أن يركب على راحلته، وعند أن يمر كأنه يعني استخدم المصدر المؤول من أن والفعل المضارع، ومعنى عند أن يركب أي عند ركوبه، وعند أن يمر يعني عند مروره، أن يمر بشرف البيداء كما أن يمر بشرف البيداء. قال في الفتح: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جميع ذلك، وإنما الخلاف وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. بوب هذا الباب يدخل تحت ما يستحب للمحرم أن يفعله. ايش؟ هو اذا لقي الناس يهل، ثم اذا هل بعد ذلك يسلم. قال: باب الاشتراط في الاحرام. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي في رواية، وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعا. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال متفق عليه. قال وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. قال رواه أحمد. هذه المسألة أيضا من مسائل الإحرام ومما يسن فعله وأداؤه من المحرم، أنه إذا أحرم ينبغي له أن يشترط، فإن هذا الاشتراط إذا اشترطه لا يكون يعني لا يحتاج إلى أن يحصر، فإذا عرض له ما يحصره وما يحول بينه وبين الحج يتحلل ولا فدية عليه. أما إذا لم يشترط وحال بينه وبين أداء الحج مانع فيبقى في إحرامه إلا أن يتحلل بعمره. هذا الحديث سبب وروده ما جاء هنا من أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فهي إذن ابنة عمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وأنه دخل عليها أو جاءته وهو يتهيأ للحج فحثها على الحج. وفي هذه الروايات ما يدل على أنها هي التي كانت ترغب في الحج، والرواية الثانية ظاهرها أنه هو الذي حثها على أداء الحج، فقالت إنها تريد الحج وتحب أن تحج لكنها تخشى لما تحسه من ثقل ومرض أنها لا تستطيع أداء الحج وكماله، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاشتراط وقال لها حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي أو فمحلي حيث حبستني. فإن قلت ذلك فإن لك على ربك ما اشترطت، وفي بعض الروايات كما قال فإن لك على ربك ما استثنيت. فالاستثناء والاشتراط كلها مما يسوغ للحاج أن يفعله، وهذه من المسائل التي أيضا جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من لا يرى الاشتراط ويقول إن هذا كان خاصا بضباعة بنت الزبير، والظاهر والله أعلم إنه ليس بخاص، وإنما هو لكل من أراد الحج فينبغي له أن يشترط، لأن في الاشتراط مندوحة عن كثير من الصعوبات التي يصادفها الحاج لو منع من أداء الحج، ولا يلزمه شيء لو خلع ملابس الحج وأبطل نية النسك. وهذا لا ينبغي أن يقتصر أيضا على الحج، بل يشمل الأنساك بأنواعها، فمن أراد العمرة ينبغي له أيضا أن يشترط. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة، والمراد بالثقل هنا ثقل المرض لا ثقل الجسم، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل، يعني بماذا أحرم؟ فقال أهلي واشترطي، أي أحرمي وانوي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني إذا حصل لي مكروه فأنا أتحلل من الحج. قال فأدركت، يعني أي فقالت وأكملت حجها ولم تحتج إلى إلى فسخه. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، إلا البخاري رواه الجماعة إلا البخاري. قال وللنسائي في رواية، وقال فإن لك على ربك ما استثنيت، ومعنى استثنيت يعني اشترطت. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، يعني وهذا فيه تفسير لقولها ثقيلة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي محلي حيث حبستني. وكانت تحت، أي وكانت متزوجة المقداد بن الأسود. متفق على هذا الحديث، أي أخرجه كل من، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن يعني